الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ المصنف ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان، فلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه، كقوله لا والله وبلا والله في أثناء الكلام
لعدم النية، يعني الذي يقول لا والله ما شفت، لا والله ما أعطيت، لا والله ما، هذه الكلمة والله اللي جرت على لسانه من غير قصد، ما يقصد عقد يمين. الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذا لغو يمين. نعم.
قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه، فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل، وهل يقبل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وهما روايتان عن أحمد. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني. قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة. فقالت: لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك. خرجه أبو عبيد. وقال: أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها، فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه. فأراد الرجل ذلك، فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته. قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله تعالى في الحكم، على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه. ويروى عن السميط السدوسي قال: خطبت امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك. فقلت: إني قد طلقتها ثلاثة، فزوجوني. ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي فقالوا: أليس قد طلقتها ثلاثة؟ فقلت: كان عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها. فأتيت شقيق ابن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدا، فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه. فخرج فسأله فقال: نيته. خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق، وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السميط تعرفه؟ قال: نعم، السدوسي، وإنما جعل نيته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته. فإن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبه. وفي رواية له: اليمين على نية المستحلف. وهذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك. وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا إنه أخي، فخلى سبيله. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي، فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق،
كما قال إبراهيم للفاجر في شأن سارة زوجته، قال: إنها أختي، وعد ذلك كذبة، لكنها في سبيل الله، نعم، في ذات الله، نعم.
وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية. وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء، وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه، أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور أيضا. ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها، فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران، فظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى بهما دون الثلاث وقع بهما نواه، وحكي عنه رواية أنه يلزمه الثلاث أيضا. ولو رأى امرأة يظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية، طلقت امرأته لأنه إنما قصد طلاق امرأته، نص على ذلك أحمد. وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تطلق، وهو قول الشافعي. ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة ظن، ولو كان بالعكس، وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تطلق، وهو قول الشافعي.
لا تطلق، الله أعلم، الأظهر أنها تطلق لأنه تكلم بالطلاق، قال أنت طالق يظنها امرأته. إذن هو عند قوله أنت طالق يريد بهذا الكلام طلاق زوجته، كونها صادفت، وليس من شرط الطلاق يعني مواجهة المرأة. لو قال امرأتي طالق وهي غائبة طلق، فليس من شرط الطلاق يعني حضور المرأة أو سماع أو إسماع المرأة، المتوجه أنها تطلق. لكن لو حصل العكس صحيح، لو رأى امرأته يظنها أجنبية هو فضولي قال أنت طالق وهي أجنبية، يعتقد إنها أجنبية وتبين أنها زوجته، فموجب الأخذ بالنية كذلك أنها لا تطلق لأنه لم يقصد طلاق امرأته، يعتقد أنها أجنبية. وقوله لها وهي أجنبية أنت طالق من فضول الكلام. نعم
أحسن. ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها تطلق.
هذا فيه ظاهرية شديدة، الصواب أنها لا تطلق، إنما الأعمال بالنيات، ما نوى طلاق زوجة ما نوى الطلاق. نعم
أحسن الله إليكم. ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنهية فقال لها فلانة خرجت أنت طالق، فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها، وقال إبراهيم تطلقان، وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما، ومذهب أحمد أنه تطلق المنهية رواية واحدة لأنه
تطلق إيش؟
المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها. وهل تطلق المواجهة؟
فيها كل مجالات، يعني مجالات اجتهاد. يعني هذه المرة لو قال لإحدى زوجته إن خرجت فأنت طالق لواحدة منهما، نهاها عن الخروج وقال إن خرجت فأنت طالق، يريد على الصحيح يريد أنها إن خرجت تكون طالق، فخرجت الأخرى التي غير منهية فظنها هي، هذه مثل المسألة المتقدمة، فقال خرجت أنت طالق، يعني يريد تأكيد قوله السابق. فالصواب أنه لا يقع طلاق على واحدة منهم، لأن هذه التي خرجت غير المنهية وغير من قصد، وتلك لم تخرج، فالأظهر أنه لا يقع على واحدة منهم طلاق. أعد الكلام فيها. نعم.
فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها،
نواها إن خرجت ولم تخرج. نعم.
وقال إبراهيم تطلقان، وقال عطاء.
شوف مذاهب العلماء يعني تتشعب، يعني منهم من يغلب عليها الشدة والاحتياط، منهم من يغلب عليها التيسير، ومنهم من يكون بين ذلك. نعم وقال إبراهيم تطلقان.
وقال إبراهيم تطلقان. وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما.
هذا هو الصواب إن شاء الله. نعم.
أحسن الله. ومذهب أحمد أنها تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها.
نوى طلاقها إن خرجت. نعم.
وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه؟ فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقين لهم. وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها،
الحيل يعني،
كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوي به الربا لا البيع، وإنما لامرئ ما نوى. ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا، وفيما ذكرنا كفاية. وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث إنه يدخل في 70 بابا من الفقه والله أعلم. والنية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة، وغلطه المحققون منهم، واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها، فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه. ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده، فإن مجاهدا قال إذا أراد الحج يسمي ما يهل به، وروي عنه أنه قال يسميه في التلبية. وهذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا. وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج والعمرة.
هذا نص عليه الفقهاء الحنابلة في الزاد، يقول اللهم إني أريد، اللهم إني أريد كذا، بما أنوي أريد نسك كذا فيسره لي. نعم.
وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج والعمرة، كما استحب ذلك كثير من الفقهاء، وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك. وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزئه النية عند الإهلال. وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فقال له أتعلم الناس أو ليس الله يعلم ما في نفسك؟ ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه. وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال لا، وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية والله أعلم. حديث الثاني
انتهى.
انتهى الحديث الأول.
رحمه الله وجزاه الله خيرا، رحمه الله، مع أنه قد أفاض وتوسع مع ذلك يقول إن أمر النية ومباحث النية ومتعلقات النية كثيرة.
الشيخ أحسن الله إليك، رجب هنا الشيخ تجنب القول بأن التلفظ بالنية بدعة.
إيش؟
تجنب القول بأن التلفظ بالنية بدعة. ها. فهل يصح القول كما قال ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أنها بدعة؟
إيه بدعة. نعم. من قال انه يستحب التلفظ به فقوله غلط. سبحان الله، الرسول لما قال اذا قمت الى الصلاه فكبر قال فتلفظ بالنيه، ولا تلفظ الرسول ولا احد من اصحابه ولا التابعين. هذا راي محدث، وان قاله من قاله من اهل العلم لكن. نعم.
احسن الله اليكم.
طلاق الصريح
في خلاف، طلاق الصريح إذا كان نعم الهازي فهذه لا عبرة بعدم نيته، أما الإنسان تلفظ بالطلاق وهما على الجرى على الإنسان، جرى على الإنسان وقال أنت طالق وما نوى الطلاق، نوى شيء آخر. نعم.